بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان فضل عشر ذي الحجة، فليتفضل مشكورا ماجورا.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء الذي أحدثكم فيه عن فضل العشر من ذي الحجة، فإننا مقبلون عليها إن شاء الله قريبا جدا، فعسى أن نسمع شيئا من هذا الكلام فنستفيد منه وإن شاء الله تعالى نفيد به الآخرين. العشر من ذي الحجة، هذه أيام فاضلة، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل للناس أماكن مقدسة، وهي المساجد الثلاثة التي تشد لها الرحال: مسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وتشد لها الرحال لأجل الصلاة فيها. فالفضل في الصلاة، فالصلاة في المسجد مسجد الحرم ب100,000، والصلاة في مسجد النبوي ب1,000، وكذلك تشد الرحال المسجد الأقصى للصلاة فيه، ولا تشد الرحال إلا لهذه المساجد الثلاثة. فهذه ثلاثة أماكن جعلها الله مقدسة، وجعل الله كذلك أزمنة مقدسة من بين الأيام يستحب فيها العمل الصالح كرمضان، ولا سيما العشر الأواخر منه، ويوم عرفة وفيه فضل الصيام، ويوم عاشوراء وفيه فضل الصيام، وكذلك من الأيام الفاضلة هذه العشر وهي عشر ذي الحجة. فإن الله بكرمه وفضله وجوده أجزل العطاء بسخاء وكثرة، وبشر الناس في هذه الأيام بالخير وبالأجر وبالثواب، ويعقب إن شاء الله الثواب والأجر المغفرة والرحمة. فهي أيام تجارة مع الله تستغل خير استغلال لمن أراد أن يتاجر مع الله، ومن ضيعها ولم ينتبه لها وعدت عليه كمثل باقي الأيام، فحينئذ ستصيبه الحسرة والندامة يوم القيامة، يوم يرى الناس يقطفون الثمر ويجنون ثمار ما عملوا من خير، وتوزن الأعمال بالموازين القسط يوم القيامة. ومن استغل الأيام هذه الفاضلة، حينئذ من لم يستغل هذه الأيام وضيعها، سيجد حسرة وندامة وغصة، ولكن قد فات زمن الحسرة والغصة، إذ لا عودة ولا عمل هناك، إنما حساب. فالعشر ورد فضلها في القرآن، وورد فضلها في السنة. فمن فضلها أن الله أقسم بها، قال تعالى: والفجر وليال عشر. فالله أقسم بهذه العشر، والمفسرون بيّنوا أنه أو بعض المفسرين بيّن أن المراد بهذه العشر هي العشر من ذي الحجة والفجر وليال عشر. يقول ابن كثير رحمه الله في التفسير قال: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. ويقول ابن رجب رحمه الله، رجب الحنبلي: وأما الليالي العشر فهي عشر ذي الحجة. هذا الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين من السلف وغيرهم، وهو صحيح عن ابن عباس. انتهى كلام ابن رجب رحمه الله. إذن هي أيام فاضلة وأيام عظيمة وأيام عزيزة عند الله، لذلك الله أقسم بها. والله عز وجل له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، فهو سبحانه يقسم بما شاء، ولما يقسم على شيء ينبه الناس عليه لمكانته أو لتوكيد حقه أو بيان مكانته. فالله لما أقسم وليال عشر لينبه الناس على مكانة هذه العشر وتوكيد المقسوم عليه لكي لا تمر على الناس بهذه السهولة فينتبهوا لها. فهنا هذا تنبيه في القرآن الكريم. ولذلك وليال عشر، لاحظوا، نكرت من صيغة النكرة مع التنوين، ولم يقل الله عز وجل والليالي العشر، قال وليال عشر. وهذا التنكير أو صيغة النكرة بينه أبو عبد الله القرطبي المالكي الأندلسي رحمه الله لما فسر هذه الآية، قال: وإنما نكرت ولم تعرف لفضيلتها على غيرها، فلو عرفت لم تستقل بمعنى الفضيلة الذي في التنكير، فنكرت من بين ما أقسم به للفضيلة التي ليست لغيرها، والله أعلم. فهذا بيان مكان العشر أقسم الله بها لينبه الناس على مكانتها وفضلها. وأيضا يقول الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. ففي مسند عبد المحميد عن ابن عباس قال: الأيام المعدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات الأيام العشر. فهذه أيام يذكر فيها اسم الله عز وجل. وابن عباس روى حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه مكانة العشر، قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منها بشيء. فتأملوا قوله صلى الله عليه وسلم: فلم يرجع منها بشيء. العبارة نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فمعنى العبارة أن يذهب هو وماله ويجاهد في سبيل الله، لا يرجع هو ولا المال الذي ذهب به، فيفقد نفسه وماله في سبيل الله. هذا الذي بهذا الوصف قدم عملا أفضل ممن يعمل في العشر الأواخر، غير هذا لا يوجد عمل أفضل من العمل الصالح في هذه العشر. فإن الأعمال الصالحة في هذه العشر لا يعادلها عمل، وهي أحب إلى الله. تأملوا هذا المعنى العظيم في الحديث، وانظروا كم يلهو الناس اليوم وكم يغفل العباد عنها، فتمر عليهم هذه العشر مرور الكرام، تمر عليهم مرور الكرام. يقول ابن حجر الشافعي العسقلاني رحمه الله في معرض بيانه لفوائد هذا الحديث، يقول فيه، يعني في الحديث، تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة، وفضل أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة، وأيضا في رواية قال فيها صلى الله عليه وسلم، أو في فضل أو في لفظ قال: ما من عمل أزكى عند الله، ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في العشر الأضحى. قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فلم يرجع من ذلك بشيء. يقول فكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر. قيل ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله. وأيضا عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. هذا يبين لك أن ما لهن مثيل ولا مثلهن الجهاد في سبيل الله. تتميز هذه العشر يعني بفضل عظيم وأجر كبير. فوالله خسارة، خسارة كبيرة أن الإنسان يمرر هذه الأيام ولا يستغلها في الطاعة والعبادة. ومما يدلكم على فضل العشر أن فيها يوما عظيما من أيام السنة، إنه يوم عرفة الذي ورد في فضله عدة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم في صومه لما سئل عن صيام يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء. وفي هذه الأيام أيضا يشرع التكبير وهي سنة مهجورة، فالإنسان يكبر وهو ذاهب إلى المسجد وهو عائد من المسجد، وهو كذلك في السوق يكبر كما ثبت في صحيح البخاري قال كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، ويكبر الناس بتكبيرهما. فماذا يكبران؟ يذكران الناس بالتكبير، يذكر الناس بالتكبير. ففي هذه العشر يكثر العمل الصالح، هذا المطلوب. ومن العمل الصالح التقرب إلى الله بالصدقة، التقرب إلى الله بالصيام، التقرب إلى الله بقيام الليل، التقرب إلى الله بختم القرآن، والتقرب إلى الله بصلاة الأرحام، والتقرب إلى الله بالذبح في سبيل الله اللي هو الأضاحي التي تذبح في اليوم العاشر من ذي الحجة بعد صلاة العيد، والتصدق على الفقراء والمحتاجين والأكل منها وإحياء هذه الشعيرة، والتودد للأرحام والجيران والأصدقاء بهذا الذبح الذي فيه نسك وعبادة وفيه كذلك أضحية. وكما قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول الناس الرجبية. وقال صلى الله عليه وسلم من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. ليس معناه أن الصلاة لا تقبل، لا، معناه أنه يعني نوع من التشجيع، أنه لما نهى من كان ذا سعة عن قربان المصلى إذا لم يضحي دل على أنه قد ترك واجبا، فكان يقول لا فائدة بالتقرب مع ترك هذا الواجب. وهذا نوع من الحث على يعني الأضحية. ولذلك قال السندي في تعليقه على هذا الحديث قال ليس المراد أن صحة الصلاة تتوقف على الأضحية، بل هو عقوبة له بالطرد عن مجالس الأخيار، وهذا يفيد الوجوب، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه الأعمال الفاضلة الجميلة في هذه العشر تؤدى ونجتهد حيث لم تبدأ بعد، ربما الليلة أو غدا أو بعد غد، فنستعد لها بالاجتهاد كما كنا نستعد في رمضان وفي العشر قيام الليل، كنا نستعد بالصدقة، وكنتم تستعدون بقراءة القرآن وتتنافسون في الختمات، فكذلك أهل الخير في هذه الأيام سوف يتنافسون ويجتهدون ويجمعون الخير الكثير. وفقكم الله لكل خير، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
حياكم الله، جزاكم الله خيرا على
الله. وياك الله عافيك.
السؤال للشيخ عن عامد يسأل أن شخصا استخدمه لعمل من بلاده البعيدة في عمل معين، مهمة محددة، وهذا العمل مدة الإقامة فيه سنتان، فهل له إذا انتهت مدة إقامته أن يبحث عن عمل آخر، علما أن العمل الذي استقدم من أجله لم ينتهي بعد، وسبب هذا البحث عن هذا العمل أو التفكير في البحث عن هذا العمل الظروف المادية والمعيشية وظروف السكن التي تحيط به؟ واضح السؤال؟
واضح أخ محمد، واضح.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ محمد، الله يحفظك ويعافيك. نعم أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسلم عليك.
السلام سلمت.
حياك الله ورحمة الله وبركاته.
اليوم سؤالي بخصوص الصدقات.
نعم.
في جزء من الآية بيقول والعاملين عليها، وأنا بكلف شخص دائما بيقول ترجع الصدقات، بس ما حصل يوم أنه يعني قلت له يعني يأخذ شيء من المال، هو إنسان مقتدر يعني مش محتاج يعني، فهل هذا فيه شيء يعني؟
ان شاء الله.
فقر هذا العام، هل هو مقتدر يعني ليس بفقير يعني؟
واضح أخبر، واضح. جزاك الله خير، تسمع رد من فضل الشيخ، حياك الله. مخليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بخليفة.
حالك يا شيخ عبد الله؟
جزاك الله خير. الحمد لله، جزاك الله خير.
الله يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله.
وياك ان شاء الله.
يا شيخ عندي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، فينا كنزلنا في رمضان يبتدون القرآن بس ما يختمونها، ويمشي رمضان بعد بعده نفس الشيء، ما حكمهم هذه؟ لا
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، متى أنت تفرض على أهلك تقول قوموا صلوا، هم صلوا ولا ما صلوا؟ هل إذا ما صلوا أنت تكون متهم عليه ولا لا؟
نعم.
بسم
الله
الرحمن
الرحيم. خلاص، بس سؤالين. جزاك الله
خير
بخليفة، الله يبارك فيك. بعيدة تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة.
شيخنا الجليل دكتور عبد الله الحمادي،
حياك الله بعيدة،
والأخوين سيف الجبل وعلي السعيد والمستمعين. فضيلة الشيخ، نسمع هذه الأيام من يقول لك يعني الحج البدل وحكم الحج السريع أو الحج VIP، متى يجوز للإنسان أن يحج الحج السريع؟ وشو الفرق بين الحج واحد سريع؟ هل يعني هذا بيدي كل مناسك الحج لأنه يقول لك سريع، ومقارنة مع الحج العادي؟ وأنا عارف أن الحج رحلة، ورحلة لابد أن تكون شاقة، ورحلة الأقل يعني أنت تروح نقول هنا وهناك لمدة أسبوع، ثم أيهما أكثر أجرا وثوابا، الحج السريع أم الحج VIP ولا الحج العادي؟ السؤال الثاني فضيلة الشيخ، ألاحظ فئة من الآسيويين بعد من نفس الدولة، فئة من نفس الدولة يعني إذا صلوا صلاة المغرب، إذا صلى معك ثلاث ركعات ثم سلمنا، هو يأتي بالركعة الرابعة، فما أعرف يعني هذا كيف، هذا لاحظتم أكثر شيء في صلاة المغرب.
السؤال بعد أن يسلم الإمام،
بعد ما سلم الإمام
يأتي بركعة، ركعة واحدة،
ركعة واحدة على طول مباشرة. أنا ما شفت هذا في العرب ولا فينا، إلا أشوف في هالفئة، ومش كل نفس الفئة في هالدولة يعني، بس فئة محددة ومعروفة يمكن يعني البعض عرف يعني. السؤال الثالث والأخير الشيخ عبد الله والشيخ إسحاق، نلاحظ هذه الأيام ظاهرة قد ما تكون ظاهرة، ولكن إذا استمرت تصبح ظاهرة وتطل برأسها وممكن تسبب مشاكل للآخرين، وما نستبعد بوجود مشاكل للجيران. شباب تلاحظهم يعني معهم الله يعزكم ويعز السامعين كلاب، وتراهم الفرجان. زين نحن نعرف ان هالكلاب بتكون معاهم، وممكن تكون كلاب شرسة، واحيانا معاهم بعض الحيوانات حتى المفترسة. هذه الكلاب اكيد تربط في البيوت او تؤوى في البيوت، وبالتالي تكون نجاسة، والكلاب هذه اصلا للعب والتسلية مش للحراسة. يعني ما اعتقد انا في دولة الامارات الأمن مستتب والأمن مش منتشر، إن نحن بحاجة إلى كلاب تحرسنا في بيوتنا، رغم إن في وسائل كثيرة للحراسة يعني. مع وإذا استمر هذا ذلك، وقد يكون في ترويع للآخرين لا شك، ممكن هذا الكلب ينفلت منه ويذي الآخرين وخاصة الأطفال الصغار. وجزيتم خيرا،
جزاك الله خير بعيدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. جيف الشيخ، سؤال الأخ محمد بالنسبة له، يقول الشخص أتى بعامل من بلده لمهمة محددة، عمل معين يقوم به خلال سنتين ثم يرجع. يقول فالشيخ هذا العامل لم تنتهي مدة يعني عمله أو عقده مع هذا الشخص، ويبحث الآن ويفكر في عمل آخر بعد أن تنتهي مدته مع هذا الشخص، فيقول هل في ذلك شيء؟
الحمد لله. وبعد، هذه المسألة ترجع إلى نوعية العقد وطبيعة العقد بين هذا العامل ومن أتى به، لأنها لن تخلو في الغالب عن عقد من عقود الشرع كعقد الإيجارة، وفي الغالب هي عقد إيجارة لأنه أتى به كأجير، يعني عامل أجير ليعمل عنده خلال فترة سنتين. حين ننظر إلى طبيعة العقد، إن كان العقد يعمل لمدة سنتين فقط ثم هو حر، أو أن الذي أتى به يلزم بالتجديد فيلتزم بالعقد، يعمل سنتين ويجدد معه، اللهم إلا إن ظلمه بأن أخلف وعده، لم يعطيه الأجرة أو لم يعطيه المتفق عليه، حينئذ للعامل أن يفسخ العقد لأن الخلل حصل من طرف المستأجر. فالنوع الأول إذن الاستئجار على زمن لمدة سنتين، قد ينتهي العمل وقد لا ينتهي، لكنه أدى السنتين وأدى العمل الذي عليه ولم يفرط ولم يمهل ولم يضيع الوقت. وقد يكون العقد على بشرط الانتهاء من العمل، حينئذ لا يقيد بزمن، ينقيد بانتهاء العمل. فإذا لم ينتهي العمل الموكل إلى العامل المستقرب والمستأجر في سنتين، حينئذ يلزم أن يجدد معه إن لم يظلمه وأعطاه حقوقه من الراتب والسكن، الحقوق المتفق عليها، فيلزم حينئذ التجديد لأن العمل لم ينتهي، لأن العقد مقيد بعمل ولم يقيد بزمن. فينظر إلى طبيعة العقد، هل هو مقيد بزمن أم مقيد بعمل، وهل وفى الذي أتى بالعامل وهو المستأجر أو الكفيل، هل وفى بشروطه التي يعني وعد بها من السكن أو من الراتب أو من غير ذلك من الوعود. وهذا ينظمه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون على شروطهم، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال الأخ عمر بالنسبة للصدقات، يقول الله عز وجل والعاملين عليها في الزكاة يعطون. يقول فضيلة الشيخ أنا أكلف شخص حتى يوزع لي زكاة مالي، ويقول هذا الشخص مقتدر ولا أعطيه شيء، فهل في ذلك شيء؟
ويقصد الآية طبعا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها.
نعم.
الآية وهي آية تحديد مصاريف أو مصارف الزكاة. العاملون عليها هم من يرسلهم ولي الأمر لجباية الزكاة وجلب الزكاة، لتوضع الزكاة في بيت مال المسلمين أو في خزانة الدولة. وهؤلاء كانوا قديما موجودين، يرسلهم ولي الأمر سواء كان يعني أمير منطقة أو عامل على منطقة أو الولي الأمر العام اللي هو يكون الرئيس الأكبر أو الخليفة. فهؤلاء يجمعون الصدقات وهم يسمون العاملون عليها، وهذا العامل يستحق من الزكاة، يعطى مقابل ذهابه وعمله في جلب الزكاة، في جلب الزكاة. أما اللي يتكلم عنه الأخ عمر هذا ليس من العاملين، هذا وكيل موكل منك بتوزيع الزكاة. وهذا الوكيل الذي يوزع الزكاة لا يستحق من الزكاة إلا بشرطين. الشرط الأول أن ينطبق عليه وصف الفقر والحاجة، ومن يكون فقيرا أو مسكينا أو عليه دين يعني غارم فيستحق حينئذ من الزكاة. والشرط الثاني أن تأذن له أو يستأذنك وتأذن له بأن تقول لوزع هذا المال ولك منه كذا وكذا، لأنه وكيل وليس هو من العاملين. العاملون كما أخبرتكم من يعينهم ولي الأمر وليس الأشخاص، أو من يعملون بمرسوم من ولي الأمر مثل العاملين في الجمعيات الخيرية أو في صندوق الزكاة، الذين يجمعون زكاة المال ليعطوها للفقراء والمساكين. هؤلاء أيضا من العاملين، لذلك يستحقون من الزكاة لأن تعيينهم تم من جهة ولي الأمر أو من ينوب منابه، فهم في الحقيقة من العاملين على الزكاة. فهذه الصورة العصرية للعاملين عليها أي على الزكاة. أما الأشخاص فأنت ترسل شخص أو تعطي شخص مالا ليوزعه، هذا يكون وكيلا عنك في التوزيع لضيق الوقت عندك أو لأنك لا تستطيع أن تصل إلى مكان معين وهو يستطيع، أو أنك لا تعرف كثير من الفقراء ولكن عندك رجل ثقة يعرفهم فتعطيه ليوزعها، فيكون وكيلا عنك. هذا يستحق بأن تأذن له أولا، تقول له خذ منا هذا المال كذا وكذا لك، وأن يكون ممن ينطبق عليهم وصف أهل الزكاة سواء كان من الفقراء أو من المساكين أو من الغارمين الذين عليهم دين أو ممن كان يعني عابر سبيل واستحق المال. هذا هو التفصيل في سؤال الأخ عمر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سؤال أبو خليفة بالنسبة يقول في رمضان البعض يقول من الناس يبدأ قراءة القرآن يبدأ ختمة ولا يتم الختمة، ويأتي رمضان الذي بعده يقول يبدأ في ونفس الأمر يقول يبدأ بختمة جديدة ولا ينتهي منها.
من هذا محروم، نسأل الله له الهداية، محروم من أجر كبير كبير جدا، ويخشى أن يكون ممن هجر القرآن يوم القيامة، يعني يحشر مع الهاجرين أو يكتب ممن هجر القرآن. محروم فإن في كل حرف 10 حسنات يقرأها الإنسان كما جاء في الأحاديث الصحيحة في قراءة القرآن، في كل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وتخيل الآية كم حرف فيها، وتخيل الصفحة كم آية فيها. ويقال كما جاء في الحديث يقال صاحب القرآن ارقى ورتل، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها يرتقي درجات يرتل كما كان يقرأ في الدنيا. وأيضا يأتي القرآن والصيام يوم القيامة اشفعان لصاحبهما. يقول القرآن إني منعته النوم بالليل فشفعني فيه، وقول الصيام إني منعته الطعام بالنهار فشفعني فيه، فيشفعان فيقبل الله عز وجل شفاعتهما، وإلى غير ذلك من الأجر العظيم. فهذا محروم، وعليه أن يفكر ويجلس مع نفسه جلسة ويعيد النظر في حياته أن لا يهجر كتاب الله. وهذا الخوف كما أخبرتكم أن يكون ممن يكون هجر القرآن فيشتكي منه رسوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، كما قال تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا يشتكي مناديا لربه ممن هجر القرآن: يا إن قومي هذا هؤلاء الذين أرسلت لهم أو بعثت إليهم هجروا القرآن، اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني هجروا أعرضوا عنه ابتعدوا عنه، لم يطبقوا في حياتهم، لم يعملوا بما فيه من أحكام، لم يمتثلوا بما في القرآن من أوامر، لم ينتهوا بما في القرآن من نواهي، لم يرتلوه، لم يعملوا به، لم يأخذوا بأحكامه. فهذا هو الهجر، فهذا شكوى من النبي يوم القيامة. فنسأل الله أن لا نكون ممن اشتكى منهم رسولهم يوم القيامة، ولا أن نكون ممن حرموا الأجر العظيم في تلاوة القرآن وختماته. والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سأل أبو خليفة عن أقول إذا مثلا قال لأهله وقت الصلاة قوموا إلى الصلاة، يقول إذا لم يصلوا أو تكاسل البعض في هذه الحالة الشيخ يقول هل علي إثم؟
عليه أن يقوم بالمطلوب وأن يصبر، يعني لا يستسلم بل يحتسب، ولا يكتفي بقول مرة أو مرتين، بل يصبر على ذلك ويأمرهم بالصلاة. فالله عز وجل بيّن لنا ذلك في كتابه، فقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. شوف كيف أمر أهلك بالصلاة ما سكت، قال لا واصطبر عليها، لعلمه سبحانه الأزلي أن ليس كل أهل يستجيبون. طبعاً الأهل الكل هنا الزوجة والعيال، الكل يأمرهم، هذا المراد، زوجته وبناته وأولاده يأمرهم ويصبر، قال واصطبر، يعني وأمر لك بالصلاة، ألزمهم، ألزمهم بها، شجعهم، حثهم عليها من فرض ونفل، أي تأمرهم أمر قوموا صلوا، لا تتركوا الصلاة، اتقوا الله في الصلاة، ما يجوز لكم تأخيرها، ما يجوز لكم تركها، ما يجوز لكم النوم عنها. وأيضا يعلمهم إن وجد عندهم خلل في الصلاة أو نقص أو صلاة سريعة أو فيها أخطاء، هذا من الأمر بالصلاة، ليس الأمر فقط قوموا صلوا، طيب كيف نصلي؟ ودي أعلمهم من يأتيهم بكتب تعلمهم الصلاة وبأشرطة للعلماء، أو يسمعهم كيف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلح لهم صلاتهم ويأمرهم بالصلاة، ثم يصبر واصطبر عليها، يعني يصبر عليها أنت أيضا وهم، اصبر على الصلاة بإقامتها، لأن الصلاة تحتاج صبر، تحتاج إلى تحمل، تحتاج إلى تأني في أدائها. لذلك بعض الناس تشوفه سريع في صلاته ما عنده خشوع، هذا لا يقيم أركانها وواجباتها، هذا لم يصطبر عليها. يحتاج الصلاة إلى تصبير النفس وتصبير الأهل. في البداية النفس تنفر من الصلاة وتشق عليها، الصلاة المتأنية التي فيها راحة البال والتي فيها أداء الأركان، ثم مع الوقت تعتاد النفس على الصلاة الصحيحة، ولا ترتاح النفس إلا مع الصلاة الصحيحة. ولو صلت صلاة غير صحيحة تتأذى النفس لا تحبه. لذلك أنت إذا متعود تصلي صلاة سليمة أن صليت خلف إمام يصلي صلاة سريعة ما ترتاح، تجد بضيق. وإن كنت متعود تصلي صلاة سريعة صليت خلف إمام يصلي صلاة متأنية صحيحة سليمة تتضايق وتقول أنت طولت، وربما هو لم يطل الصلاة. هي النفس كالخيل كالفرس، روضها تكون تحت أمرك ويكون زمامها بيدك. وإن تركتها للهوى بدون ترويض قادتك هي إلى المهالك، مثل الخيل إذا ما روضته ركبت على ظهره سيلقيك ويسبب لك ربما الكسر والشلل والعاهة، أو يجري بك إلى حيث لا تدري أين يلقي بك. فهكذا النفس إذا لم تروضها على الخير وتأخذ بها وبخطامها وزمامها إلى الصلاة والخير ضيعتك وألقتك في المهالك. فاصطبر عليها، كلمة عظيمة، واصطبر عليها. تصبر أنت وتصبر أهلك وتحتسب، ما تقول خلاص أنا قلت لهم مرة ومرتين ما صلوا يعلهم ما صلوا، اللي بيدش النار يدش واللي بيدش الجنة يدش. لا، ليس هكذا، احتاج الموضوع إلى صبر. ولذلك مثل ما قلت لكم ما قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة وسكت، لا، قال واصطبر عليها، لعلمه أنها تحتاج صبر ونصيحة وتوجيه. والله تعالى أعلم.
سأك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عيد فضل الشيخ سأل الحج أقول السريع والحج الفي آي بي والحج العادي، فيقول فضل الشيخ متى يجوز للمسلم أن يحج الحج السريع، وهل هذا الحج السريع يؤدي فيه الحاج جميع المناسك، ويقول أيهما أكثر أجرا، السريع أو الفي آي بي أو العادي؟
في الشرع ما في شيء اسمه حج سريع، في شيء اسمه المتعجل، وهذا طبعا المتعجل في آخر الحج. وطبيعي كانت الناس قديما تسرع في الحج، أو عفوا تبادر إلى الحج مبكرا. ليش؟ لأن كان يرحلون على الرواحل. إذن الحج السريع مصطلح حديث، لأن وسائل التوصيل سريعة كالطائرات والسيارات، فيستطيع الإنسان أن يدرك الحج اللي هو قبل يوم عرفة، لأن الحج عرفة لابد تدرك عرفة، فيستطيع يكون في اليوم الثامن من ذي الحج اللي هو يوم التروية يكون موجود في مكة ويحرم، أو يوم عرفة يوصل وينتقل إلى عرفة فورا. الحج صحيح؟ الجواب نعم صحيح، إذا أدى كل الأركان والواجبات. أحرم بالحج في اليوم الثامن وانتقل إلى عرفة في اليوم التاسع، ودفع بعد عرف من عرفة بعد المغرب، وبات بمزدلفة ورمى الجمرات وبات بمنى أيام التشريق، ثم رمى الجمار أيام التشريق. فإن كان متعجلا رمى الحادي عشر والثاني عشر خرج من منى، وإن لم يكن متعجلا بقي ليلة اليوم الثالث عشر وطاف طواف الإفاضة ثم الوداع. هذا حج صحيح. لكن تقول لي أي واحد أجر أكثر؟ أقول لك اللي ذهب قبل، اللي راح قبل أجر أكثر ما في شك، لأنه مكث في مكة أكثر، صلى هناك أكثر، فجمعت له صلاة أكثر، تأنى في السير في السيرة وراح. فالأجر على قدر المشقة، الأجر على قدر المشقة. لكن مش معناه أن الإنسان يجبر نفسه على المشقة، لا. يعني واحد عنده فلوس يقدر يروح في حملة فيها سكن زين وكل شيء ومواصلات، يروح دفع مال أكثر، إذن هو يؤجر. لكن واحد ماله أقل فاضطر مثلا ما يركب مواصلات كثير، أكل أقل، نوعية الأكل مثلا نوعيتها وليس بذاك الجودة، لكن صابر محتسب، هذا أيضا يؤجر، لأن في مشقة وقاعد يتحملها. الأول عنده مال دفع يؤجر، لأن عنده مال وضحى به في سبيل الله. الثاني ما عنده مال صبر واحتسب يؤجر، لأنه تحمل المشقة وتحمل مشقة الحج. والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. أبو جراح تفضل.
شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو جراح. الله يبارك فيك أبو جراح.
شيخنا حبك في الله.
الحمد لله جزاك الله خير.
ما هو الحج المبرور الحقيقي والصحيح لكان صلى الله عليه وسلم مستحب؟
نعم.
كل إنسان يروح الحج مبرور لأخره. عقب ما يرجع ما هي الأشياء اللي يتجنبها ويبعد عنها وعن أصحاب السوء وعن الناس غير صالحين؟
كان إن شاء الله.
الرجال
أو النساء؟ إن شاء الله. جزاك الله خير بجراح.
حياك
الله. حياك. عليكم السلام ورحمة الله.
السلام
ورحمة الله. أم عيسى تفضلي.
السلام عليكم أخوي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أم عيسى.
الله الله يسلمك يا أخوي. لو سمحت بس يا ريت الشيخ شوية يوضح لنا عن الأضحية ومتى فيها مثلا يتم أنه مثلا يمسك عن تقطيع الأظافر وعن الأشياء هذه. ما اني انا بضحي لكن بعدني يعني النية موجودة يا الله يعني لكن بعدني مثل ما يقولون ما ربطت الاضحية يعني في سلبي ما يبت ما اشتريت
فمثل
هني يكون الامساك عن هاي تقليم الاظافر والاشياء هاي
ان شاء الله. زاك الله خير ام عيسى تسمع ان شاء الله جان فضل الشيخ ابو سالم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير المشايخ.
مسيك بالعافية وسالم تفضل.
الله يعطيكم الصحة والعافية ومشكورين ومأجورين على هالبرنامج الشيخ وأيضا اللي يقدم كل حقيقة ما هو أيضا مفيد للمشاهدين المستمعين ولكل مسلم يستمع لهذا البرنامج الحقيقة اللي يثلج الصدور يا أخوي.
جزاك الله خير. جزاك الله خير بسالم. الله يبارك فيك
ويحفظ شيخنا إن شاء الله.
آمين آمين آمين.
الله ويحفظ كل مسلم يا رب العالمين.
آمين آمين.
الله يحفظكم إن شاء الله. طبعا سؤالي عن أنا طبعا في تجيني طبعا وساوس الموت أنا يعني تجيني في المنام كثير يعني حقيقة وأحس بضيق يعني وين ما أروح يعني وين ما أروح يعني يطاردني هذا الشيء حقيقة يا مشايخ يعني يطاردني هذا الموت يعني في كل مكان. أنا ممكن أن أكون يعني أتوقع أن ممكن أن أكون مقصر في حاجة يعني أو يعني أنا مقصر في شيء من الصلوات أو شيء من الفروض أو حاجات يعني معينة تجاه الأهل أو الأولاد أيضا في المنزل أو طبعا قليل حقيقة مثل ما الصدقات على المحتاجين. ويعني الموت هذا طبعا يجيني في يعني في كل حين وكل يعني وحقيقة أنا ما مرتاح في دنياي لحد الآن يعني خاصة بالفترة الأخيرة أحس إن في عندي ضيق وعندي يعني آلام في الصدر وعندي يعني أني حاس إن الشيء يعني أن الموت قريب بالنسبة لي أنا والموت عند الله سبحانه وتعالى فعلا هذه لا إرادة الله فوق كل شيء طال عمره. وأنا أبغي يعني نصيحة الشيخ يعني ما تفسير هذا الشيء حقيقة تجاه هذه الأشياء اللي أنا أراها واللي أيضا تراودني في كل حين وساعة
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير بسلام. الله يبارك فيك ويحفظك. حياك الله. حياك الله. نعم. جيف الشيخ على سؤال بعيد أظن من اسم يقول البعض من فئة يقول رأيت من الأسيويين إذا صلى المغرب مباشرة يأتي بركعة بعدها ركعة رابعة لوحدها.
الحقيقة لا أعرف يعني ما هو السبب. هل هذا إنسان موسوس يرى أن صلاته غير كاملة؟ هذا احتمال. أو أنه جاء متأخرا فاتت ركعة فرؤية كذلك. أو أنه يصلي السنة. أما هذا الخطأ فنعم موجود. بعض الناس مجرد ينتهي من الفرض قام في مكانه وصلى السنة. المفروض أن ينتظر يقول أذكار الصلاة. وإذا أراد أن يصلي السنة يغير المكان إلى مكان آخر يصلي السنة. لكن أن يصل السنة بالفرض مباشرة بعد السلام فهذا مخالف للسنة. ولذلك كان عمر يضرب من كان يصلي بعد الفرض السنة مباشرة كان يضربهم على هذا لكي لا يخالفوا السنة. فلعل هذا من الأسباب اللي جعلتهم يفعلوا مثله. وإلا فإن صلاة المغرب 3 ركعات باتفاق العلماء ليس في هذا خلاف بين الفقهاء والأئمة 4 أو العلماء. ليس في هذا إشكال. نعم في صلاة الجمعة حصل خلاف ويعتبر خلاف غير صحيح، أما في المغرب فليس هناك إشكال في أنها ثلاث ركعات لا يضاف لها ركعة، لكن من رؤية لعله يعني بسبب أحد الأسباب أو إحدى الأسباب التي ذكرتها والله أعلم.
أيضا فالشيخ يقول البعض، أرى البعض من الشباب معهم يقول في كلاف الطرقات وفي الأحياء السكنية، ويقول قد يكون هذا الكلب أو يقول الحيوان المفترس يشكل خطر على المسلمين، خاصة يقول على الصغار. ويقول فالشيخ يعني مسألة أن يكون الكلب حارس في البيت، يعني قد تكون يكون هذا الأمر يعني شبه يعني غير صحيح، أنا مجرد هؤلاء الشباب يقول يأخذون هذا الكلب التسلية واللعب وغيره.
صحيح، نعم تنبيه وعايدة سليم، هاي ظاهرة بدأت تنتشر ومع الأسف الشديد حتى يعني بعض الكلاب جلكم الله لا فائدة منها، يعني كلب صغير بس والله شعره حلو وجميل، فتجد المرأة تصور مع هذا الكلب وترسله على السناب أو على يعني الواتساب أو غيره من وسائل التواصل، واشترت هذا الكلب 30,000 40,000 مبالغ، يحتاج طبعا غسيل واخذ الى الطبيب البيطري، يعني نوع من البذخ، نوع من الترف، نوع من تضييع الاموال. يا يعني للاسف الشديد ان يصل بحال المسلمين لمثل هذه المرحله. اما ادخال الكلاب للبيوت من الشباب فهذا ايضا صحيح، وانا اتاني اكثر من اتصال من ام تشتكي من ان ولدها ادخل كلبا في البيت ولا تدري كيف تتصرف معه، صارت ظاهره أو موضة، وأنا أسميها موضة الكلاب في هذه الأيام مع الأسف الشديد، وأنا بعيني رأيت أكثر من شاب يمشي أو يجري يسوي رياضة وكلب معه، هذا مؤسف جدا جدا أن يصل حال المسلم لمثل هذا. فالكلب لا يجوز اقتناؤه إلا لثلاثة أمور. الأول كلب الصيد ليصيد معه الصائد، وهذا يكون جاد في الصيد فعلا يصيد. والثاني كلب الماشية يحرس مع الراعي، يحرس الماشية من الذئاب ويحرسهم من السباع أن تأكلها. والنوع الثالث المأذون فيه كلب الحراثة أو الزرع، هذا يحرس الزرع، يحرس الزرع في المزارع طبعا مش في البيوت، في المزارع وفي البساتين، يحرس الزرع من الغنم والماشية، لأن أحيانا أو قديما كانت بعض المزارع مكشوفة ومفتوحة أو مفتوحة الأبواب، فيدخل الغنم والماشية أو الإبل فتأكل الزرع المزروع، فهنا جاوز الشرع لكي لا يفسد، لا تفسد الحيوانات الزرع على الزارع وعلى الفلاح الذي هو ماله ورزقه وتعبه في هذه الزراعة، فلذلك جوز له الشرع أن يتخذ كلبا لن يستطيع أن يحرس الزراعة دائما، فجوز له الشرع. وهذا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض، يعني ولا زرع في رواية ولا حرث، فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم، قيراطان، وكل قيراط مثل جبل أحد. يعني أنت لما تدخل بيت الكلب ليس بصيد، لا تحتاج له بصيد ولا في حراسة، فأنت في وسط البلد، البلد الحمد لله أمن وأمان، الله يديم علينا النعمة الأمن والأمان والحمد، ولا في زراعة، إذن ليس هناك مبرر شرعي، فهنا ينقص من أجرك كل يوم قيراطان. والقيراط مثل جبل أحد من الحسنات، يعني جبلين من الحسنات، من منا يكسب في اليوم ربع جبل حسنات أو ثلث أو خمس حتى ينقص منك قيراطان؟ يا جماعة فكروا، فكروا فيها بس بالعقل قبل ما تتخذون مثل هاي الخطوات. أو تأتي المرأة أو البنت تروح تشتري كلب صغير وتي تحطه في البيت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير، إذا ما دخلت الملائكة من يدخل؟ تدخل الشياطين. وتأخر جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأته، فلما شكى وجاء جبريل قال إن في بيتك تمثال، وكلب جرو كان الحسن أو الحسين قد أدخله، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجرو فأخرج، مع أنه كان طفل يلعب فيه. شفتوا كيف أمر بالتمثال، فكذلك قطع رأسه وأخرج. فحينئذ دخل جبريل، دخل جبريل، تأخر جبريل لأن في البيت كلب، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير. ومن اقتنى كلبا، اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا كلب ماشية ولا أرض، فإنه ينقص من أجره قيراطان. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وفي رواية 7 مرات، إحداهن بالتراب، وفي رواية 7 بالتراب، وفي رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية قال: وعفروه 8 بالتراب. الحيوان الوحيد الذي يغسل من إناء 7 مرات ومرة بالتراب. حتى الخنزير مع ما فيه من بلاء لم يرد فيه مثل هذا. ولذلك حتى العلماء الذين قالوا أن الخنزير يغسل من لعابه 7 مرات قاسوا على الكلب، قاسوه على الكلب. واليوم الطب الحديث اكتشف أن في لعابه جراثيم لا يزيل إلا التراب. يعني لما تغسل الإناء اللي ولغ فيه بالماء لا يزيل الماء، يأتي على الجراثيم هاي لا يستطيع أن يزيلها، لكن التراب عندما يحتك بالإناء يستطيع أن يزيل هذه الجراثيم. وهذه الجراثيم ضارة، وفيها داء الكلب، وداء الكلب إذا صاب الإنسان ودخل لجسم الإنسان يسبب له تشنج، يسبب له أمراض عصبية، ويسبب له اكتئاب، ويسبب له بلاء. لذلك كثير من أصحاب الكلاب عندهم اكتئاب، تشوف عنده مش مرتاح نفسيا. وبعد ذلك إذا لم نستطع أن نتدارك هذا الشخص أن هذا الداء يموت إذا لم يعالج. لذلك إذا عض الإنسان كلب فيه داء الكلب إذا لم يتعالج يهلك. فمثل هذا لماذا إذن ندخل إلى بيوتنا ونشتري بهذه الأثمان ونحرم نفسنا من الأجر وتحترق الحسنات ولا تدخل البيت الملائكة؟ أرجو من الناس أن يتقوا الله، وخاصة الكلب الذي لا فائدة منه أبدا، هذا الصغير يعني لو دخل عليك حرامي بعد ما يحميك. فإذا هو إيش هذا؟ موضة وشكل، يعني أموال زايدة وما يعرف الإنسان وين يحطيها. إذا كان عندكم مال زايد يا جماعة ادخروه، سيأتي يوم تحتاجون له، أو على الأقل اعملوا خير لآخرتكم، ابن لك مسجد، شارك في بناء مسجد، احفر بئر للمسلمين، تصدق على أرحامك، هذا ينفعك يوم القيامة. أما تأتي يوم القيامة مشتري لك كلب 20-30 ألف، إيش تقول لي ربك؟ شو العمل الذي سيوزن لك؟ هذا نوع من البذخ. أخيرا يا أخواني، ترى النعمة تروح بالمعصية، ولئن شكرتم لأزيدنكم. النعمة تبقى مع الطاعة، تبقى مع الخير، وتذهب بمثل هذا الترف والعياذ بالله، وتذهب النعمة بمثل هذا التضيع، وتذهب عنا النعمة بمثل هذا. يعني الآن الناس ضيع أموالها في مثل هذا، هو ليس فيه أجر، وعذا اليوم عندنا مال وعندنا خير الحمد لله من فضل الله أولا وآخرا، ثم من فضل ما بذل ولاة الأمر من الكرم والسخاء على شعبهم وأعطوكم من الخير. إذا راعوا النعمة واحفظوها، بارك الله فيكم، نسأل الله أن يديم النعمة على الجميع وأن يجنب المسلمين ما فيه مثل هذا الضرر أو الشر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة لشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، ومن الإخراج علي سعيد، تقبلوا تحيات محدثكم الساقط اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.